الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الاستدلال بقاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي على قاعدة الضمان هو أخص من المدعى، لأن قاعدة اليد لا تثبت لنا الضمان إلا في الأعيان، بينما نحن نريد إثبات الضمان مطلقا في الأعيان والمنافع وعمل الحر كالخياطة وغير ذلك، فالدليل أخص من المدعى. إذن الضمان الذي توصلنا إليه بقاعدة الضمان هو الضمان الشامل للمعاملة على الأعيان، كما في البيع والصلح المعوض وغير ذلك، وشامل للمعاملة على المنافع، يعني لضمان المنافع، كما في الإجارة أو الصلح على المنفعة. وكذلك الضمان هنا شامل لضمان العمل، عمل الحر كالخياطة والنجارة والطبابة وغير ذلك. فنحن نحتاج إلى ضمان من هذا النوع الشامل المطلق، وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تفيدنا ذلك. نعم، نرجع إلى استدلال الشيخ الطوسي قدس سره بالإقدام، يعني نرجع للدليل الأول بعد أن وصلنا الدليل الثاني. طبعا الدليل الثاني أتممناه في الدرس السابق. بما أتممناه؟ بثلاثة أدلة، قاعدة الاحترام وقاعدة نفس الضرر، قاعدتين أخرين. الآن نرجع إلى كلام الشيخ الطوسي في استدلاله على الضمان بالإقدام، فنقول لعل مراد الشيخ الطوسي قدس سره من الاستدلال بقانون الإقدام، لعل مراده هو أن الإقدام ليس هو دليلا مستقلا للضمان، وإنما هو متمم للأدلة الثلاثة الأخرى. ليش الأدلة الثلاثة؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واحترام مال المسلم، ولا ضرر ولا ضرار. توضيح ذلك نقول هذه الأدلة الثلاثة ليست عللا تامة للضمان، وإنما هي بمثابة المقتضي للضمان. فاليد مثلا، اليد ليست علة تامة وإنما هي مقتضي للضمان، إذ ما أكثر الأيدي مع عدم وجود الضمان. توجد يد لكن لا يوجد ضمان، كما في العارية وفي الأمانة وغير ذلك. فلو كانت اليد الموضوعة على مال الغير علة تامة للضمان لحكمنا بالضمان في كل مورد توجد فيه يد، وهذا ثابت أو ليس بثابت؟ هذا ليس بثابت، إذ كثير من الموارد توجد يد ولكن لا يوجد. هذا بالنسبة لمن؟ إلى احترام عمل أو احترام مال مسلم أو لا ضرر ولا ضرار. في كثير من الأحيان أنا أضع يدي على مال الغير مع غض النظر عن قانونه، هذا مال الغير محترم أو ليس محترم؟ محترم، لكنه مع ذلك ليس فيه ضمان، كما في العاري أنا أستعير منك كتابا، هذا مال الغير أو ليس مال الغير؟
مال الغير.
محترم أو ليس محترم؟ محترم. أكو ضمان ولا ما أكو ضمان؟ ما أكو ضمان. إذا ليست قاعدة احترام مال الغير لا تقتضي الضمان مطلقا على نحو العلية الكاملة. نعم، هذه القواعد الثلاث، قاعدة اليد والاحترام ولا ضرر، هي مقتضيات للضمان. وقانون المقتضي ماذا يقول؟ المقتضي يؤثر أثرا بشرط انتفاء الموانع. ما هي الموانع؟ الموانع من الضمان مثلا كون العمل مجانيا، كون الهبة مجانية، كون العامل متبرعا بعمله، فالتبرع والمجانية هي موانع للضمان، أو اليد الأمانية أيضا هذه من الموانع للضمان. فاليد تقتضي الضمان إلا إذا حصل المانع وهو كون اليد أمانية مثلا. هذا العمل يقتضي الضمان إلا إذا كان المانع موجودا وهو كونه عملا مجانيا. هذه الخياطة تقتضي الضمان إلا إذا وجد المانع ككون العامل متبرعا. فهذه القواعد الثلاث تقتضي الضمان ما لم يوجد المانع، والمانع هو الأمانية والتبرع والمجاني. فلا نستطيع أن نحكم بالضمان عن طريق هذه الأدلة الثلاثة إلا إذا نفينا الموانع. سؤال، كيف ننفي الموانع؟ الجواب، ننفي الموانع بالإقدام. نقول بما أنه أقدم على أخذ الشيء مضمونا عليه، إذا أقدم على الشيء مضمونا عليه هذا يكشف عن أن الموانع شنو؟ مرتفع، يعني لا يوجد مجانية في العمل، لا يوجد تبرع في العمل إلى غير ذلك. فنحن نستفيد من قانون الإقدام ماذا نستفيد منه؟ مجرد لنفي الموانع، فإذا نفينا الموانع نستدل على الضمان بمن؟ مو بالإقدام، وإنما نستدل على الضمان بقاعدة اليد واحترام مال المسلم ولا ضرر، لأن دور الإقدام هو مجرد نفع الموانع، هذا مجرد تخريج لما قاله الشيخ الطوسي قدس سره. ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ الطوسي ومن تبعه كالشهيد الثاني من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه، يعني الدخول على العين مضمونة، لا يبعد أن يكون مراده شنو؟ بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا. يعني شنو بيان شنو؟ بيان نفي المال اللي هو المانع شنو؟ التسلم المجاني والعمل التبرعي مانع من الضمان، فالإقدام والدخول على العمل بيان ودليل على انتفاء المانع. يعني شنو انتفاء المانع؟ يعني بيان على أن العين والمنفعة الذين تسلمهما الشاق لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي اقترابهما بتداركهما بالعوض. الاقتران اللي هو يدري الدليل الثالث حسب التسلسل، احترام مال المسلم متى لا يقتضي الضمان ومتى يقتضي الضمان؟ لا يقتضي الضمان اذا كان المانع موجود اللي هو شنو؟ المجانية والتبرعية. فالاقدام على الضمان ينفي المانع، يعني ان العين ليست مجانية والعمل ليس تبرعيا، فإذا لم يكن مجانيا وتبرعيا فيقتضي الاحترام الضمان أو عدم الضمان؟ يقتضي الضمان. إذا كان مجانيا وتبرعيا لا، لذلك يقول لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى، يعني إذا استلمهما مجانا وتبرعا إذا كان الاستلام مجانيا حتى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض. لا يقضي الاحترام الضمان بالتدارك متى؟ اذا كان التسلم شنو؟ مجاني وتبرعي. فنحن نقول الاقدام ينفي ذلك فيثبت العكس، يعني شنو؟ الضمان. نضرب لك مثال لوجود المال، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة، في هاي الحالة قانون الاحترام لا يقتضي الضمان لوجود المال، ولكننا ننفي ذلك بالإقدام فيثبت الضمان. فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا لإثبات الضمان، بل هو يهوى الإقدام بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال ومقتضى الاحترام في الأعمال. يعني اليد يقتضي الضمان في الأموال، الاحترام يقتضي الضمان
في الأعمال
لكن هذا الاقتضاء يتوقف على عدم المانع، وعدم المانع نثبته عن طريق الاقدام. هذا تفسير علمي تأويل لكلام
الشيخ الطوسي.
لا، اذا رجعنا الى كلام من تبع الشيخ الطوسي وهو الشهيد الثاني، الظاهر من كلام الشهيد الثاني أن الإقدام دليل مستقل في قبال من؟ في قبال قاعدة اليد، وليس مسمما للاستدلال بقاعدة اليد. وذلك لأن الشهيد الثاني قال نستدل على الضمان بدليلين، الدليل الأول هو الإقدام والدليل الثاني هو قاعدة اليد، وهذا ظاهر في المغايرة بين الدليلين أم ظاهر في أن أحدهما يتم الآخر؟ هذا ظاهر في المغايرة. إذا ما قلناه من تأويل العبارة ينسجم مع عبارة الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي ذكر دليلا واحدا وهو الإقدام، ولا ينسجم مع ما قاله الشهيد الثاني، لأن الشهيد الثاني ذكر قاعدة اليد كدليل مستقل في قبال الإقدام، وذكر الإقدام كدليل مستقل في قبال قاعدة اليد، وليس أحدهما مسمما للآخر. نعم، في المثالك ذكر كل من الإقدام واليد دليلا مستقلا، فيبقى إذا كان دليل مستقل إذا لا نستطيع أن نقول دور الإقدام مجرد التتميم ورفع الموانع، لا. إذا يبقى الإقدام كدليل مستقل، وإذا بقي كدليل مستقل فترد عليه الإشكالات الثلاثة التي أوردناها في الدرس السابق. فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض، يعني الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها.
شفنا
إذا
يكون متمم وذكر الإشكالات
اللي مرات
ولين؟ إذا يكون متمم على كلام الشيخ الطوسي
في ما تتمم
ونفس الإشكال في
لا ما تبقى عليه، لأنه مثلا إذا جئنا إلى الإشكال الثاني أنه أقص من وجه، نقول مو دليل مستقيم حتى نقول هذا أقص من المدعى، المدعى ثبت بدليل قاعدة اليد قاعدة كذا، لكن قاعدة اليد قد لا تؤثر أحيانا وقد تؤثر أحيانا، متى تؤثر؟ إذا انتفت الموانع، متى تنتفي الموانع بقانون؟ فالإشكالات السابقة قد لا تريد، قد لا تريد. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى الشيخ الأنصاري قدس سره يقول في بعض الموارد لا نجد دليلا إلا الإقدام، يعني لا نجد دليلا آخر لا اليد ولا الاحترام ولا شنو لا ضرر، وينحصر الاستدلال بقانون الإقدام. توظيف الأعمال والمنافع والمعاوضات على نوعين، النوع الأول هو النوع الذي تكون فيه منفعة راجعة إلى الضامن، يعني هذا الضامن الذي نحكم عليه بالضمان في هذه المعاملة أكو فائدة إلي لو ما أكو لفائدة، يعني من أمر غيره بالخيار هذا العمل عمل الحر فيه فائدة لمن؟ للآمر، ولذلك نقول على الآمر أن يضمن أجرة المسمى. المشتري حينما يشتري العين فهو ضامن للثمن، لماذا؟ لأنه ينتفع من العين. كذلك المستأجر للدار، المستأجر للدار يضمن، لماذا يضمن؟ لأنه توجد هناك منفعة ترجع على هذا الضامن، وهذا النوع من المعاملات هو ما كنا نتكلم عنه إلى حد الآن، يعني المعاملات التي فيها نفع يرجع إلى الضامن ولذلك نحكم عليه بالضمان، لأن من له الغم فعليه الغم. ولكن النوع الثاني، هناك بعض الموارد الضامن لا ترجع إليه أي منفعة من العمل، كما في السبق والرماية، لو كانت فاسدة، يعني لو جعل مبلغا من المال بينهما وتسابقا على الخيل، من سبق ووصل إلى هذه النقطة أول مرة فهو شنو؟ يأخذ هذا المبلغ. يعني زيد يقول عمرو إن سبقتني أعطيتك 1000 دينار، يعني سؤال، لو عمرو سبق زيد من هو الضامن؟ قلنا زيد المسبوق هذا العمل وهو المسابقة، يدر عليه منفعة أو لا يدر عليه منفعة؟ لا يدر عليه منفعة. نعم، إذا كانت المسابقة صحيحة حكمنا بالضمان لدليل خاص، كما علل ذلك بعض العلماء أن الشريعة الإسلامية تريد أن تعود المسلمين على الاستعداد للقتال لقتال العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فعلى المسلمين أن يتدربوا على الخيل وعلى الرماية، فجعلوا هكذا مسابقات تقوي هذا الجانب عند المسلمين فصحتها بدليل خاص، فيحصل الضمان بدليل خاص ولغاية خاصة وعلة خاصة. لكن في الموارد التي تفسد فيها المعاملة يعني الصفق والرماية تكون فاسدة. فهنا نحكم بالضمان أو لا نحكم بالضمان؟ نقول أما قاعدة اليد فتنطبق هنا أو لا تنطبق هنا؟ الاستدلال بقاعدة اليد على الضمان في هذا المورد لا يجوز، لأن هذا اللي هو زيد لم يضع يده على مال عمرو حتى يكون ضامنا لمال غيره، حتى نقول على اليد ما أخذت هو قال له إذا ثبتني أعطيك ألفا، لم يضع يده على مال عمرو، فقاعدة اليد تجري أو لا تجري؟ لا تجري. كذلك قانون احترام مال الغير، مال المسلم، عمرو لم يقدم منفعة ومالا لزيد حتى يكون زيد يجب عليه أن يحترم مال الغير. أين هو مال الغير؟ لا يوجد مال الغير حتى يصدق عليه قانون احترام مال الغير، فالدليل هذا أيضا شنو؟
لا
يوجد. كذلك دليل لا ضرر ولا ضرار، ضمان زيد أو عدم ضمان زيد لا يؤدي إلى الإضرار أو عدم الإضرار بعمره، هي مجرد مسابقة، أين هو الإضرار؟ فقانون الإضرار أنا شنو؟ نعم ينحصر الاستدلال بمن؟ بالأقدام. نقول زيد أقدم على هذا المبلغ وعلى ضمان هذا المبلغ، هو بنفسه قال إن سبقتني أنا أعطيك كذا مبلغ، فهو بنفسه أقدم على الضمان، فينحصر دليل الضمان بمن؟ بالإقدام. ولكننا قبلنا الإقدام كدليل أو لم نقبله؟ لم نقبله، إذ أشكلنا عليه بثلاثة إشكالات. إذا ماذا نفعل؟ هل نستدل بالإقدام على الضمان في السبق والرماية الفاسدين أو لا نستدل على الضمان بالإقدام أو لا نفي المسألة؟ ذهب الشيخ الطوسي وجماعة من العلماء إلى الحكم بالضمان، وذهب جماعة آخرون إلى عدم الحكم بالضمان، واستدل أصحاب القول الأول. لما شنو أصحاب القول؟ قائلون بالضمان، شيخ الطوسي وجماعة استدلوا على ذلك بالإقدام، وضحوا بعبارة سنقرأها من الكتاب. ويبقى الكلام حينئذ، شنو
حينئذ؟
بعد أن بينا أن قانون اليد والاحترام ولا غرض مقتضى للضمان في الأعيان والمنافع والأعمال، وقانون الإقدام دوره دور رفع الممانع، هذا الكلام وين؟ في المعاملات التي فيها نفع يرجع على الضمان، أما إذا لا يوجد نفع فينحصر الاستدلال
بالإقدام.
ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن، ولم يقع ذلك العمل بأمر الضامن، مثلا في السبق والرماية العمل وقع بأمر الضامن أو لم يقع بأمر ذلك؟ لا، لأن العمل هو السبق، زيد لم يأمر عمرا اسبقني، العمل الذي قام به عمرو هو السبق الفور، وزيد لم يأمر عمرا بالفوز والسبق، بل الأمر بالعكس، قد يكون هو نسيان يريد شنو عمرو لا يسبق، فهو لم يأمره، هو لم يأمره بالسبق. كالسبق في المسابقة الفاسدة، فقد يقال شنو؟ السبق في صحيحه ضمان، ففي فاسده ضمان. حينئذ شنو الدليل؟ حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما، المحقق الأول وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل. والصحيح حكموا بالضمان لأي سبب؟ الأقدام اللي هو ذكرناه، يعني اللي ذكرناه في الدرس السابق. لكن في الفاسد قالوا بعدم الضمان. نقرأ عبارته، ليش قالوا بعدم الضمان؟ يقول المسمى نقول به ولا أجرة المثل. المسمى فوارد، ليش المسمى؟ لا مسابقة فاسدة. وأما أجرة المثل
عدم الإقدام.
سيذكر الشيخ يقول لأنه الأدلة السابقة كلها لا تدري، لكن يشير أن هذا العمل ليس فيه نفع المثل لزيد، وإذا لم يكن فيه نفع لزيد إذن هو يضمن أجرة المثل أو لا يضمن؟ لا يضمن المثل والقيمة. لماذا لا يضمن المثل والقيمة؟ لأن هذا العمل لا يدر نفعا عليه. هاي تبعثي يعني، خلينا نقرأها. حيث حكم، طبعا أنا أشرت إلى أنهم قالوا بالضمان، قصدي أنهم قيدوها، قالوا بالضمان في الصحيح، وعدم الضمان في الفاسد. حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق، يا سابق طيب في السبق الفاسد عدم استحقاقه أجرة المثل، ولا بعد انتهم غيبته، ولا أجرة المسمى، لا يستحق لا أجرة المسمى ولا أجرة المثل، خلافا لآخرين قالوا هو يستحق يا أجرة أجرة المثل حتى لو كان العقد فاسدا، ولا يستحق المسمى لأن العقد فاسد. إذن أعيد برمجة القولين. القول الأول قال بالضمان في السبق الصحيح لدليل خاص، ولم يقل بالضمان في السبق الفاسد لا لأجرة المسمى لأنه فاسد، ولا لأجرة المثل أو القيمة، يعني لا لضمان العوض الواقعي لأنه لا يوجد نفع للضامن. هذا القول الأول. لذهب للشيخ الطوسي وتمام. القول الثاني يقول لا، حتى لو كان السبق فاسدا فنحكم بالضمان للعوض الواقعي، يعني أجرة المثل أو القيمة، أو المثل أو القيمة خلافا لآخرين. ووجهه، وجه من؟ وجه الدليل الأول وهو عدم الضمان لا للمسمى ولا للعوض الواقعي. ووجهه أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر. يا هو العامل حسب مثاله هو عمرو الذي فاز في المسابقة، لم يعد نفع عمله إلا إلى زيد، لأن زيد ماذا استفاد من سبع عمرو؟ لم يستفد كيف. هذا أول. ثانيا ولم يقع بأمره أيضا كما بينا قبل قليل. لماذا لم يقع بأمره؟ لأن زيد لم يأمر عمرو أن يفوز عليه، بل قد يكون العكس هو الصحيح، فلم يقع بأمره ولم يرجع عليه نفعه. لا كان الأمر كذلك، فكل الأدلة السابقة لا تدري. قانون اليد لا يدري لأنه لم يضع يده على عينه. قانون الاحترام لا يدري، لأن قانون الاحترام متى يدري؟ إذا كان فيه نفع للآمر وكان بأمره، وهنا لا يوجد نفع ولا بأمره. حتى لو مثال الخياطة، الخياطة بأمره والنفع يرجع إلى الآمر. هنا في السبب لا بأمره ولا نفع يرجع إليه. لذلك يقول فاحترام الأموال اللي هو يا دليل الثالث حسب التسلسل التي منها الأعمال، يعني الأموال تشمل الأعمال لأن الأعمال لها مالية، أعمال الحر طبعا، لا يقضي. فاحترام الأموال لا يقضي بضمان الشخص له. يا شخص في مثال زيد امن له للعوض الواقعي اللي هو المثل أو القيمة، لا يقتضي ضمانه له ووجوب عوضه عليه، يعني العوض الواقعي على زيد. لماذا؟ لأنه وهو زيد ليس كالمستوفي له، يعني ليس كالمستوفي لهذا العمل. لماذا ليس كالمستوفي له؟ لأن منفعته لا تعود إليه، فهو ليس كالمستوفي له. ولذلك كانت شرعية السبق والرماية على طبق القاعدة وعلى خلاف القاعدة. الحكم بالضمان في السبق الفاسد يكون على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقول إذا كانت المنفعة راجعة لمن؟ إلى الضامن، فنحكم بالضمان لاحترام عمل المسلم، لأن منفعة العمل رجعت إلى الضامن. أما هذه المنفعة، طبعا سنعمق المطلب إن شاء الله في بيع الفضولي أو لا. في الأمر الثالث أيضا من قاعدة ما يضمن بصحيح وضمن بفاسدة، نفرق بين المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة. هذا النوع في السبق والرماية منفعة مستوفاة أو منفعة غير مستوفاة بالنسبة للضامن؟ غير مستوفاة. يعني شنو غير مستوفاة؟ يعني لا يعود نفعها إليه، لذلك يكون لأنه ليس كالمستوفي لهذا العمل وهذه المنفعة، ولذا كانت شرعيته يعني الحكم بالضمان على خلاف القاعدة. نعم صحيحه فيه ضمان، لماذا؟ لدليل الخاص، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعدة، حيث إنه بدل أنه بذل مال، مو بدل، أنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع البادل اللي هو الزيت، ولذلك كان خلاف القاعدة. وتمام الكلام يأتي في بابه، يعني في باب السبق والرماية. هنا الشيخ الأنصاري ما يعرف يعني شو الداعي يعني حتى يصدق؟ هذي الصفقة يعني شو الداعي؟ يعني أنا مو ذنبي؟ وعده، والوعد أنا وعدته أن إذا سبقتني أنا أنزل أعطيك مالي. فإذا كانت هي فاسدة، إذا كانت فاسدة تقول أجرة مسمى يستحقها، لأنه تعب وسابق من أجل شنو؟ هذا العوض المسمى. فيستحق المسمى إذا كان صحيحاً بدليل خاص، أما إذا كان فاسداً، الفاسد يستحق المسمى؟ لا يستحق. يستحق العوض الواقعي؟ لا يستحق. ثم أخيراً نشير شيء إلى مطلب، أننا حينما نحكم بالضمان في العقد الفاسد لا نفرق بين صورة العلم وصورة الجهل. بعبارة أخرى، من حيث العلم والجهل لدينا أربع صور. الصورة الأولى أن يكون كل من الدافع والقابض جاهلا بفساد العقد كالبائع والمشتري. البائع جاهل والمشتري جاهل، ويحصل القبض والإقباض وهما جاهلان. الصورة الثانية أن يكون كل منهما عالما بالفساد. الصورة الثالثة أن يكون المشتري يعني القابض عالما بالفساد، لكن الدافع وهو البائع
جاهل،
دافع للعين المبيعة جاهلا. الصورة الرابعة العكس، يعني شنو بالعكس؟ أن يكون الدافع عالما بالفساد ولكن القابض
جاهل.
يقول الشيخ الأنصاري في جميع هذه الصور إذا كان العقد الصحيح فيه ضمان ففي الفاسد أيضا يوجد ضمان، ولا نفرق بين صورة الجهل والعلم. ونستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو إطلاق الأدلة، الأدلة التي دلت على الضمان لو سلمنا دلالتها كقاعدة اليد أو الافتغام أو لا ضرر ولا ضرار، هل قيدت الضمان بصورة العلم أم جاءت مطلقة؟ جاءت مطلقة، تشمل صورة الجهل وصورة العلم. فإطلاق الأدلة دليل على أننا نحكم بالضمان في الصور الأربع جميعا. هذا أول. ثانيا، الدليل الثاني إطلاق فتاوى العلماء، حيث إننا إذا رجعنا إلى فتاوى العلماء قالوا البيع بما أن في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، ولم يقيدوا في حالة العلم أو حالة الجهل. إذا نحكم بالضمان في الصور الأربع، أولا لإطلاق الأدلة، ثانيا لإطلاق عبارات العلماء. لذلك لا نفرق. ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد إذا كان في الصحيح ضمان، بين جهل الدافع بالفساد وبين علم مع جهل القابض أو علم. كم صورة قلنا للأربع؟
أربع
صور. ثم يذكر الشيخ الأنصاري ثلاثة توهمات راجعة علم إلى الصورة الرابعة. ليش شنو الصورة الرابعة؟ علم الدافع بالفساد مع جهل القابض. التوهم الأول، قد يقال إن الدافع وهو البائع حينما يدفع المثمن إلى المشتري وهو يعلم بفساد البيع، فهذا بمثابة أن البائع سلط المشتري على ماله تسليطا مجانيا، سلطه باختياره، هو باختياره سلط المشتري، والمشتري يعلم بالفساد ولا يعلم؟ لا يعلم بالفساد. فإذا يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ لا يكون ضامنا. هذا التوهم الأول. الجواب واضح. شنو الجواب؟ الجواب أننا لا نفرق بين حالة العلم والجهل لإطلاق الفتوى وإطلاق الأدلة. وتوهم أن الدافع في هذه الصورة، يا صورة صورة رابعة يعني علم الدافع مع جهل القابض، أن الدافع في صورة علم مع جهل القابض، أن الدافع هو الذي سلطه، سلط من؟ سلط القابض عليه على العين المدفوعة، والمفروض أن القابض جاهل. بعد أن تكمل العبارة فلا ضمان. الجواب، هذا التوهم مدفوع بإطلاق النص والفتوى. النص مطلق والفتوى مطلقة شاملة حتى لهذه الصورة الرابعة، فهذا التوهم ليس في محله. التوهم الثاني، إن قال في هذه الصورة الرابعة المشتري جاهل أم عالم؟
جاهل.
فهو مغرور، والقاعدة تقول المغرور يرجع على من غرر. إذن البائع أعطى المثمن للمشتري، المشتري ضامن للمثمن أو ليس ضامنا؟ ضامن أو ليس ضامن؟ ولكنه بعد ضمانه للمبيع لمن يرجع؟ يرجع على البائع الذي غره، لأن المغرور يرجع على من؟ المشتري يضمن الكتاب مثلا بعشرة آلاف اللي هو الثمن الذي أعطاه المن للبائع، فالضمان على المشتري، لكنه يستقر على المشتري أم يرجع على البائع؟ يرجع على البائع، لأن المشتري بما أنه ضمن وخسر وهو مغرور فيرجع على من غره، فيأخذ المبلغ من البائع، وبالنتيجة الضمان وقع على البائع. بائع ولم يقع، يعني لم يستقر على المشتري بالنتيجة، الدواء أن المشتري هنا ليس مغرورا. أصلا هذه الصورة الرابعة ليست من صغريات القانون القائل المغرور يرجع على من؟ لماذا؟ لأن المشتري هنا قد أقدم على القبض بعلمه وقصده واختياره، فهو مغرور أو ليس مغرور؟
ليس مغرور.
نعم إذا كان جاهلا بالثمن أو كان جاهلا بالمثمن هو مغرور، وهنا هو ليس جاهلا بالثمن وليس جاهلا، ولذلك هو أقدم على قبض الكتاب مع علمه وقصده واختياره وإرادته، وليس مغرورا. ما يصبح مغرور؟ لا يجنس لأنه مغرور، أصلا لا ينطق أنه مغرور. قال وليس الجاهل مغرورا، هذا جواب لإشكال مقدر أن المشتري مغرور والمغرور يرجع على من غره، فالضمان يستقر على البائع على الجواب. وليس الجاهل مغرورا، لماذا؟ لأنه أقدم على الضمان قاصدا. يعني شنو أقدم على الضمان قاصدا؟ أي أقدم على القبض مضمونا عليه بعلمه وقصده وإرادته، هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثالث، قد يقال إذا كان الدافع عالما بالفساد ومع ذلك يعطي العين علما إلى المشتري القابض، فهذا في الحقيقة نوع من الأمانة المالكية أو العارية، يعني كأنه جعل الكتاب عند المشتري أمانة، أو كأنه أعار الكتاب إلى المشتري. الجواب هذا متصور في المقام وليس متصور، ليس متصور، لأنه إنما أعطى الكتاب للمشتري بنية أن المشتري مالك للكتاب، لا بنية العارية ولا بنية الأمانة. لو كان بنية العارية وبنية الأمانة فشو نقول؟ المشتري ليس عليه ضمان، لأن الأمين ليس عليه ضمان، لكن الدافع إنما دفع العين إلى القابض لا بنية الأمانة ولا بنية العارية، وإنما دفعها إليه بنية أنه مالك لها وأنه مستحق لها، فلا يكون أمانة ولا عارية. وتسليق الدافع العالم، تسليم الدافع للقابض على العين لا يجعلها، يجعل من؟ يجعل هذه العين المدفوعة المتكلف عليها أمانة مالكية بيد من؟ بيد القابض، حتى نقول بعدم الضمان، لأن الأمانة لا ضمان فيها. لا، لماذا لا يكون كذلك؟ لأنه يا هو لأنه دفعه، يعني دفع العين المدفوعة اللي هو المثمن مثلا، على أنه يعني على أن هذا المثمن ملك المدفوع إليه، يعني ملك القابض، إذا هو ليس أمانة. الأمانة المالكية الدفع، مع أننا شنو ننوي أن القابض ليس مالكا وإنما مجرد مؤتمن، أما هنا في العقد الفاسد دفعوا على أنه مالي، لا أنه أمانة عنده، دفعه على أنه ملك المدفوع إليه، لا أنه أمانة عنده أو عارية. سؤال، إذا كان عالما بالفساد. بعض الواحد يقول عجيب، إحنا نفترض أن الدافع عالم بالفساد أو ليس عالما بالفساد؟ عالم بالفساد. فكيف نقول أنه دفع العين إلى الآخر بنية أن الآخر مالك لهذا العين؟ مالك بأي عنوان؟ هو يعلم أن البيع فاسد، فكيف يدفع العين؟ أنه مالك. شو الجواب؟ الإشكال صار واقف أم لا؟ البائع يرى أن البيع باطل. زين، إذا كان البيع باطل المشتري مالك أو ليس مالك؟ ليس مالك. فإذا دفع العين فهو لا يدفعها للمشتري على أنه مالك لها، لأنه يعلم بالفساد. بينما الشيخ هنا شوفوا، لأنه دفعه إليه على أنه ملك المدفوع إليه. عجيب، هذا كيف يجتمع مع علم الدافع من الفساد؟ الجواب، إما أن نقول بأن الدافع لا يعتني بالأحكام الشرعية، يقول الشرع حكم بالفساد لكنني لا أحكم بالفساد، مو لا أحكم بالفساد لكنني لا أعتني بحكم الشرع، لأنني أمشي على القواعد العرفية، والقواعد العرفية تقول هذا بيع صحيح. لذلك مع علمه بالفساد دفع العين للطرف الآخر على أنها ملك له، أو تشريعا وبدعة، يقول الشارع حسب بالفساد، وأنا أرى أنها شنو؟ أنها شنو؟ ليس فاسدة. الشارع يقول فاسد، أنا لا أقول شنو؟ بالفساد. يعني اجتهاد في مقابل
الشيخ
يقول شلون؟
شلون
يقول؟ قاعد يقول أنه يدفعها إليه وهو بنية التمليك، تمليك للغير. هسه شلون تمليك للغير؟
الشيخ
بما أنه يملك
التدليك، هو
الشارع ما أقول الشارع، نقول نية الدافع شنو؟ نية الدافع أنها بنية التمليك، لا بنية الأمانة ولا بنية العارية. أما لماذا أنا وأتملك؟ قد يكون تشريعاً وقد يكون عصياناً. كشاهد على ذلك أنه لم يدفعها على أنها أمانة أو عارية، لو دفعها على أنها عارية يجوز للقابض التصرف أو لا يجوز للقابض التصرف؟ يجوز للقابض أن يتصرف، لأن عارية والعارية يجوز التصرف فيها، لكننا هنا نقول لا يجوز التصرف. ولذا هذا شاهد، شاهد على أنه دفعه إليه بمعنى شنو؟ بعنوان أنه ملك له، لا بمعنى أنه عارية. ولذا لا يجوز له المن القابض، لا يجوز له التصرف فيه، في من؟ في العين، والانتفاع منها. لماذا؟ لفساد العقد، لأنه لم يحصل نقل وانتقال. وإلا لو كان مقصوده الدافع بعنوان العارية يجوز له أن يتصرف، لجاز له أن يتصرف. وسيأتي تتم ذلك في مسألة بيع الباطل مع علم المشتري. في بيع الفضولي، في بيع الفضولي إذا كان الغاصب قد باع عينا وهو يعلم أنها مغصوبة، هل يجوز للمشتري أن يتصرف ولا يجوز؟ هذا بحث يأتي في محله. المهم هو ما قلناه هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.